إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فليبعه حتى يكتاله، رواه مسلم. وسنأتي إلى شرح هذا الحديث بعد قليل، لكن قبله حديث نحتاج إلى شرحه، هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. ففي هذا الحديث النهي عن بيع الولاء، والولاء رابطة بين السيد المعتق ومن اعتقه من المماليك، وهذه الرابطة ناتجة عن العتق. وتقدم في حديث بريرة الذي روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن اعتق. ويثبت بالولاء أحكام عدة، منها الإرث والمعاضدة بالمال ونحو ذلك. والنهي عن بيع الولاء وهبته يقتضي التحريم، ويقتضي عدم صحة هذا العقد، وفساد عقد بيع الولاء وفساد الهبة. ويلحق بالبيع والهبة كل عقد يرتب عليه أصحابه نقل الولاء من المعتق لغيره ولو كان مؤقتا. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر، رواه مسلم. وبيع الحصاد قيل بأنه البيع الذي يحدد المبيع فيه بواسطة إلقاء الحصاد، كأن يقول: أبيعك الثوب الذي تقع عليه الحصاد بعشرة ريالات، فيتم العقد قبل تحديد الثوب المشترى، ثم ترمى الحصاة بعد ذلك. أو يقع البيع على جزء من الأرض غير معين، يحدد بواسطة إلقاء أحد المتبايعين حصاة، يكون منتهى البيع إلى ما تصل إليه تلك الحصاة. وهذا النوع من البيع لا يصح، لأن المبيع مجهول. وقد قيل بأن بيع الحصاة هو بيع يشترط فيه خيار أحد المتبايعين، ويستمر خياره إلى أن يلقي حصاة، فإذا ألقاها توقفت مدة الخيار، وهذا أيضا منهي عنه أيضا، لكن في الأول يبطل العقد، وفي الثاني يبطل شرط الخيار عند الجماهير، إلا إذا جعل إلقاء الحصاة منهيا لخيار محدد المدة، فهذا جائز، كما لو قال: أبيعك هذه السلعة على أن لي الخيار لمدة 3 أيام، إلا إذا ألقيت عليك حصاة نحو ذاك، إلا إذا ألقيت حصاة قبل ذلك تجاهك، فهذا إلغاء لحقه في الخيار، فهذه الصورة جائزة. وسيأتي الخلاف فيها في أبواب الخيار إن شاء الله تعالى. والمعنى الثالث من معاني بيع الحصاة: البيع الذي يربط انعقاده بإلقاء حصاة، فإن ألقيت تم البيع، فيقول: إن ألقيت الحصاة فقد تم البيع بيني وبينك. وقد منع الجمهور من ذلك، قالوا: لأن إلقاء الحصاة ليس من الأسباب الشرعية ولا العرفية لانعقاد العقود، وأجازه طائفة وجعلوه من أنواع بيع المعاطات. والصورة الرابعة من صور بيع الحصاة التي فسر بها هذا اللفظ: أن يقبض المشتري على طائفة من الحصاة، فيقول: اشتريت منك السلعة الفلانية بدراهم يماثل عددها عدد الحصى الذي في يدي، وهذه الصورة محرمة فاسدة للجهالة بالثمن. وقوله في الحديث: وعن بيع الغرر. الغرر هو مجهول العاقبة الذي يحصل النقص منه بسبب الجهل أو العجز عن الثمن أو المبيع، والمراد البيع الذي يغر به، فهو البيع المغرور به، ومع الاتفاق على أن الغرر سبب للتحريم وسبب لفساد العقد، وعلى أن وكذلك وقع الاتفاق على أن بعض الغرر مغتفر عنه، إلا أن الفقهاء اختلفوا في مقدار الغرر المنهي عنه ومقدار الغرر المعفو عنه. والشافعية من أكثر الناس تشددا في هذا الباب، يليهم الحنفية. وقد قال مالك: ما تدعو الحاجة إليه من بيوع الغرر يعفى عنه، لكن الحاجة تحتاج إلى ضبط. وبعض العلماء قصر الجائز من بيع الغرر على حال الضرورة، ولا إشكال في الجواز حال الضرورة، إلا أننا نجد النص والإجماع يدلان على جواز بيوع فيها غرر بلا ضرورة. والقول الأظهر في هذا أن ما كان تابعا من الغرر ليس مقصودا أصالة فإنه يعفى عنه، للإجماع على العفو عن الغرر التابع في صور كثيرة، كبيع الدار الذي لا يعلم أساسه، وبيع الشاة التي في ضرعها لبن لا يعلم مقداره، ونحو ذلك. ويدل على هذا القول، وهو جواز الغرر التابع الذي لا يقصد أصالة دون الغرر الأصيل، أنه قال في الحديث: نهى عن بيع الغرر، مما يدل على أن المراد البيع الذي مقصوده وأكثره غرر، لاستعماله لفظ العموم في سياق المنع، إذ لم يستخدم في الحديث ألفاظ الإطلاق، فإنه قال: بيع الغرر، وهنا الغرر من ألفاظ العموم، لأنه اسم جنس معرف بأل استخدمه في أسلوب النهي. ومن القواعد المقررة عند الفقهاء أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ومن الصور الحديثة لبيع الغرر المنهي عنه عقود التأمين التجاري دون التعاوني. ومن صور الغرر أيضا الكوبونات التي تعطى للمشترين دون غيرهم، ثم يوضع على هذه الكوبونات قرعة، فمن خرج كوبونه استحق جائزة، فهذا يمنع منه ولو وضع فيها مسابقة، ما دام أن الشراء مشترط للحصول على حق الدخول في ذلك. ويحرم الشراء من المحلات التي تفعل ذلك، لأن البيع هنا وقع على شيئين: أحدهما معلوم وهو السلع المشترات، وعلى أمر غير معلوم لا يدرى هل يحصل أو لا، وهو الجائزة الموضوعة على الأوراق التي تضرب عليها القرعة، ولو لم يقصد الإنسان هذه الكوبونات. ومن الصور التي يمثل بها الفقهاء لبيع الغرر بيع الجمل الشارد، وبيع الشاة الهاربة، وبيع الطير في السماء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.